إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبق لنا الحديث عن غزوة أحد، وهي ثاني الغزوات الكبرى التي خاضها المسلمون بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن غزوة بدر كان قد تحقق فيها انتصار عظيم، الأمر الذي انعكس إيجابا على أوضاع المسلمين في المدينة، وأن هذا الخبر ذاع وانتشر وشاع في البلدان العربية وفي الجزيرة العربية، مما أصبح للمسلمين هيبة وخوف في قلوب أعدائهم. فلذلك بعد بدر إلى أحد، يعني خلال سنة، لم يكن هناك أي تحرش بالمسلمين، ولم يكن هناك أي تفكير في غزو المسلمين وإدايتهم، لأن انتصارهم على قريش في بدر جعل أعداءهم يعني يحسبون ألف حساب لمواجهة المسلمين. لكن غزوة أحد حدث العكس، عكس ما حدث في بدر، وهو أنه لما قريش عادوا إلى مكة وأذاعوا ونشروا في أرجاء الجزيرة على أنهم قد هزموا المسلمين وانتصروا عليهم، الأمر الذي انعكس سلبا أيضا على المسلمين في المدينة. احنا قلنا بأن سابقا بأن في الحقيقة لم يكن هناك انتصار لقريش على المسلمين، كما أن المسلمين لم ينتصروا أيضا على قريش، إنما حصل لقاء وحصل قتلى من الطرفين، وإن كانت الحصيلة الكبرى في جانب المسلمين، لكن النصر بمعناه الكامل لم يتحقق للمشركين في أحد، لأنهم لم يأخذوا غنائم، ولم يأخذوا أسرى، ولم يقيموا في المنطقة 3 أيام كما كانت السنة في الفاتح والمنتصر أنذاك، وأنهم لم يستأصلوا المسلمين، ولم يدخلوا المدينة وعادوا، ولم يستأنفوا القتال وعادوا أدراجهم إلى مكة، مما يدل بوضوح على أنهم لم يحققوا الانتصار المطلوب. غاية الأمر أنهم تمكنوا من قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين، الذين شاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الشهادة، وأن يجعلهم سادة الشهداء، وعلى رأسهم حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن غزوة أحد لم يكن فيها انتصار لأي من الفريقين بمعناه الكامل، لم يكن هناك انتصار للمشركين، لأن النصر كما قلنا يكون في غنائم، يكون في أسرى، ويكون في استئصال دخول المدينة، كل هذا لم يحدث. لذلك وأنهم لم يستأنفوا القتال وعادوا وامتاطوا الإبل وتركوا الخيل، مما يدل على أنهم لم يريدوا يعني استئناف القتال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة لما أحدثته هذه الواقعة من أخبار غير سارة على المسلمين، بحيث كما قلنا إن قريش عادت أدراجها إلى مكة وهي تذيع في القبائل العربية أنها انتصرت على محمد وأصحابه، وأنها قتلت عددا كثيرا منهم ومثلت ببعضهم، مما جعل يعني النفوس الحاقدة والنفوس الماكرة أن تكشف عن وجهها وتبين حقيقتها، من الأعراب ومن المنافقين ومن اليهود ومن غيرهم. يعني كان هذا الابتلاء يعني نتج عنه بيان كثير من الوجوه المختفية التي كانت تعمل في الخفاء. المهم هو أن هذه الواقعة وقعة بدر وقعة أحد هي تختلف عن واقعة بدر. فموقعة بدر أو واقعة بدر يعني كان صداها إيجابي على المسلمين، وأن أعداء الإسلام بمختلف أطيافهم وشرائحهم كانوا أصبحوا يخافون من المسلمين ويحسبون ألف حساب لهم. لكن هذه الواقعة واقعة بدر أحدثت العكس، وكانت يعني تمثل الجانب السلبي بالنسبة للمسلمين، حيث أذيع في القبائل العربية أن المشركين انتصروا على المسلمين، مما سيحرك يعني الضغون والأحقاد الكمينة في نفوس الأعداء للتحرك من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إطفاء هذه الحالة والقضاء عليها يعني استنفر المسلمين، وهذا ما أعقب غزوة أحد، استنفر المسلمين للخروج من وراء المشركين، لأن الحرب الآن أصبحت حرب إعلامية أكثر منها حرب يعني عسكرية ومواجهة، لأن الحرب المواجهة انتهت ولكن أصبحت حرب يعني إعلامية تحتاج إلى إعلام مكثف لأجل التأثير في نفوس الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم الخبير الذي يدير الأمور بحكمة صلوات ربي وسلامه عليه استنفر المسلمين الذين شهدوا معركة أحد للخروج من وراء المشركين واللحوق بهم، وأمر كل من حضر في أحد أن يخرج، وأن من لم يحضر لا يشارك. وإذاك جاءوا بن سلول المنافق الذي كان قد انعزل بثلث الجيش في بداية المعركة، طلب أن يشارك وأن يخرج، صلى الله عليه وسلم رفض قبوله للخروج مع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من هذا الخروج والمسلمون في جراحاتهم، وقلنا سابقا بأنه كان هناك أخوان أحدهما جراحته يعني شديدة، فذهب معا، وكان الخفيف الجراح يحمل أخاه الثقيل بالجراح على ظهره ساعة ويتركه يمشي ساعة. صلى الله عليه وسلم أراد بهذه الخروج كما قلنا أن يحدث يعني نوعا من التوازن، نوعا من القوة للمسلمين اللي نتج عن ما حصل في أحد من مأساة في أحد، وأن كثير من القبائل العربية أصبحوا الآن يفكرون وأنه ممكن أن يغزو المدينة وأن يهاجموا المسلمين. أراد أن يبين أن المسلمين لا زالوا في قوتهم ولا زالوا لديهم الاستعداد الكامل للمواجهة والتصدي لأي عدوان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى حمراء الأسد، مكان تسمى غزوة حمراء الأسد التي كانت عقب أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء واحد اسمه يعني جاء واحد من المشركين أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أن يلحق بأبي سفيان وهو لم يعلم بإسلامه. معبد الخزاعي هذا جاء مسلما وأمر صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأبي سفيان وأن يخبره بأن المسلمين يعني في لحاقهم وقد خرجوا من ورائهم، ليخبي لهم وليحدث نوعا من الإعلام المعاكس والمعادي للعدو. على كل حال فخرج فلحق معبد هذا بأبي سفيان وقال ما وراءك يا معبد؟ قال إن محمدا قد خرج من المدينة بجيش جرار، وأن كل من تخلف عنه في أحد قد التحقوا به الآن، وكلهم يعني غضب ويريدون أن يلحقوا بكم وأن ينتقل. فهذا يعني أحدث نوعا من الخوف ومن الفزع في قلوب أبي سفيان الذي كان يترأس جيش المشركين، علما بأن جيش المشركين برئاسة أبي سفيان أنذاك كانوا قد اجتمعوا وبدأوا يفكرون في إعادة الكرة على المدينة، وقالوا والله لم نفعل شيئا، يعني قتلنا بعضهم ولكن لا زال رؤساؤهم، لا زال نبيهم، لا زالوا أقوياء، إذن فيوشكوا أن يجمعوا لنا الجموع ويعيدوا الكرة علينا من جديد. فبدأوا يفكرون، فكان صفوان بن أمية وهو أحد القادة الميدانيين أشار على أبي سفيان بعدم الرجوع إلى المدينة، لكن أبو سفيان كان مصرا على إعادة الكرة إلى المدينة لأنه لم يشفي غليله ولم يأخذ ثأره كاملا، ما دام أن في القوم النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم فلان وفيهم فلان، إذن فكأنه رأى أنه لم يفعل شيئا فأراد أن يعيد الكرة من جديد. فصفوان بن أمية كان يعني قد لم يوافقه على رأيه، فلما جاء معبد الخزاعي يعني وكان رأيه موافقا لرأي صفوان مما جعل أبا سفيان يعدل بالمرة عن العودة إلى المدينة، وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن أبا سفيان وهو الخبير العسكري أراد أيضا أن يحدث نوعا من التوازن في الإعلام، وأنه قد التقى بركب من العرب، قال لهم أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال لما؟ قالوا نريد الميرة، يعني نريد أن نأخذ القمح يعني والشعير. قال هل أنتم مبلغون عني رسالة إلى محمد؟ فقالوا ولكم يعني هذه الراحلة أن نملأها لكم زبيبا إذا رجعتم إلى مكة عوض عن حمل الرسالة. فما مضمون هذه الرسالة؟ وأن تذهبوا إلى محمد وتقول له إن قد جمعنا الجموع لإعادة الكرة عليكم والهجوم عليكم من جديد. وهذا ولا شك من أبي سفيان وهو قد عزم وصمم على أن لا يعود، ولكنها كما قلنا هي حرب إعلامية أكثر منها حرب يعني عسكرية، لأنه لما جاءه الخبر من قبل معبد الخزاعي صلى الله عليه وسلم قد خرج بجيشه أراد هو أيضا أن يحدث نوعا من التأثير الإعلامي ومن الحرب النفسية، فأرسل فيعني أعطى رسالة شفوية طبعا، لأن ذلك الوقت ما كانش رسائل كتابية، شفوية أكثر منها كتابية، فحملهم هذه الرسالة يبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا هؤلاء بما أنهم سيأخذونه يعني بعيرا من الزبيب حينما يرجعون إلى مكة جاءوا ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم، وهذا ما ذكره القرآن الكريم في سورة آل عمران في الحديث في سياق الحديث عن المعركة، معركة أحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الناس قد جمعوا لكم، جاء هؤلاء وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم، والناس هنا مراد بهم مشركوا مكة، قد جمعوا لكم فاخشوهم، خطاب للمؤمنين، فزادهم إيمان، هم لم يخافوهم لأن المسلمين لا يخافون إلا الله، وأن هذا النوع من التخويف لم يؤثر فيهم بل على العكس زادهم إيمانا وصلابة وقوة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في عقاب أحد لما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم، أي قريش جمعت جمعها لتعيد من جديد الهجوم عليكم، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن قال ومن يقول هذه الكلمة ويجعل الله سبحانه وتعالى كفيله وحسبه وأمره إليه يلوذ به ويلجأ إليه فإن الله تعالى يكفيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن قال حسبي الله ونعم الوكيل الذي توكله عنك ليدافع عنك فنعم الوكيل إذن، فالنتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وذلك قال جعفر الصادق واحد من علماء آل البيت رضوان الله عليهم، قال عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، لأني وجدت الله يعقبها بقوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. إذا خفت من عدو، إذا خفت شيئا فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إذا أصابك ضر، يعني كلمات جميلة نقلت عن جعفر الصادق رضي الله عنه في هذا المجال، قل يعني عجبت لمن أصيب بضر وكيف يذهل أو لم يفزع إلى قوله تعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني من أصيب بضر ما، أي ضر كان، هو مضرور أصيب بالضر ولم يفزع ولم يلجأ إلى الله ولم يخاطب ربه يا ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لأني وجدت الله يعقبها بقوله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. اشكو أمرك إلى الله واشكو ضرك إليه، أني مسني الضر يا رب وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. إذا أصابك ضر فالجأ إلى الله وقل أني يا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شكون اللي قال هكذا؟ نبي الله أيوب عليه السلام قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلم يحدد نوع الضرر لأن الله يعلمه. يا ربي أني مضرور وأنت أعلم بضرري، أنت أعلم بحالي. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. إذا أصابك غم وكرب فافزع إلى قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول جعفر الصادق عجبت لمن اغتمه ولم يفزع إلى قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لإني وجدت الله يعقوبها بقوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أصابك غم وهم وكرب فقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم. إذا كيد لك وتربص بك الأعداء ومكروا بك فافزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يقول جعفر الصادق عجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني وجدت الله يعقوبها بقوله فوقاه الله سيئات ما مكروا. مؤمن آل فرعون هو الذي قال هذا لما أرادوا أن يكيدوا له، فوض أمره قال وفوض أمري إلى الله إن الله بصير، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وأخيرا كيقول عاجبت لمن كانت له نعمة وخاف من زوالها. أنعم الله عليه نعمة وخاف من زوال هذه النعمة. عجبت لمن أتاه الله نعمة وخاف من زوالها لا يفزع أو كيف يذهل عن قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما جاء في سورة الكهف في أثناء الحديث عن الحوار الذي جرى بين أصحاب الجنة أو الجنتين، يعني الله أعطى لرجل جنتين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه ويحاوره، حوار بين مؤمن وكافر، أنا أكثر منك مالا. من يقول هذا الكافر؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، عندي المال وعند الرجال. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه الجنة ببساتينها بنخلها بعنبها بأشجارها بوديانها بمجال سبحانه، قال ما أظن أن تنتهي أبدا وما أظن الساعة قائمة. فيدل على كفره بالله، ما كانش قيام الساعة، ولكن على باب الفرض والتقدير. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه المؤمن، قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه جعفر الصادق يراه على أنها يعني مما تحافظ على بقاء النعم، ما شاء الله، إذا أعطاك الله نعمة وخفت من زوالها فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقة أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وهذا الذي حصل فأوحية بثمره الآية. إذن ففي عقاب أحد، هذه مسألة ذكرنا غير استدراجية يعني لأنه فيها فائدة في الحقيقة فيما يتعلق بالإنسان، كثير ما يتعرض للخوف والمكر والضرر ويعني الشدة والغم وأن يخاف ما أعطاه الله من النعم، فعليه أن يتعلم هذه الأداة وأن يتعلم هذه الأدعية حتى يستعملها ويلجأ بها إلى ربه سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حتى وصل إلى مكان يسمى حمراء الأسد وأقام هناك 4 أيام، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء عاد أدراجه إلى المدينة. أما قريش فقد أخذوا طريقهم إلى مكة ولم يلتفتوا ولم يعودوا إلى المدينة. إلا أنه كما قلنا إن معركة أحد كان تأثيرها سلبي على المسلمين، بحيث إن قريش كل ما تمر بقبيلة لو تخبر أنها هزمت المسلمين، الأمر الذي ألب كثيرا من الأعداء وجعلهم يتحركون من جديد، لأنهم يعني يحملون في نفوسهم الحقد والكيد والغضب من المشركين ومن العرب المنافقين ومن اليهود وغيرهم، كلهم يعني كشفوا عن وجوههم وعن حقيقتهم التي كانوا يخفونها من قبل، يعني بعد هذه الحادثة وهذا الذي حصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتصرف أمام هذا الوضع الجديد، طبعا أصبح وضع جديد هذا، لا بد أن يتعامل معه، وكما يقولون خير الدفاع الهجوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بعض قبائل العرب بدأت تتجمع لمحاربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعض القبائل، قبيلة بني أسد، بدأت تجمع الجموع لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كانت عنده عيون، مخابرات أمر ضروري، هناك مخابرات بالتعبير الحديث، يعني عيون يسموها بالتعبير القديم عيون، يعني تذهب لتأتي بالأخبار، فكانت هناك مخابرات، كما أن لقريش أيضا مخابرات لأن الحرب قائمة، فلا بد من المخابرات، وأن المخابرات لا بد أن تعمل عملها. فجاء الخبر صلى الله عليه وسلم بأن بني أسد بقيادة طليحة الأسدي بدأ يجمع الجموع ويؤلب الناس ويحرضهم على الذهاب إلى غزو المدينة. علاش؟ لأن قريش هاجمت حارث النساء ثم غلبت وغلبتهم، فهذا ما يسهل على الأعداء أن يأتوا من جديد. سعسمعين بلغه أنهم يتجمعون، أرسل سرية في الحين لمباغتتهم وللهجوم عليهم، أرسل سرية بقيادة أبي سلمة رضي الله عنه. أبو سلمة كان قد شهد أحدا وجرح في عضده وكان يعالج طيلة شهر حتى تماثل الشفاء، كان يعني بدل الأثر ديال البر يظهر عليه. وأن معركة أحد كانت في شوال، ذو القعدة ذو الحجة محرم، دخلت السنة الرابعة، فالأحداث التي سنتناولها الآن إن شاء الله وفيما يستقبل هي من أحداث السنة الرابعة من الهجرة، لأن كانت غزوة أحد في أواخر في شوال بالذات في السنة الثالثة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. أرسل صلى الله عليه وسلم أبا سلمة وقد تماثل الشفاء، وأرسله مع 150 رجلا، 150 جندي بقيادة أبي سلمة، أن يذهبوا إلى يعني بني أسد لمقاتلة طليحة الأسدي، وهم يتجمعون يعني يجمعون الجموع. فباغتوهم وهم لم يستكملوا الاستعداد، فباغتوهم هؤلاء الجنود 150، فتفرق طليحة وجماعته، فتفرقوا وهربوا وتركوا كثيرا من الإبل والبقر والغنم، فجاء بها أبو سلمة غنيمة، وجاء بثلاثة مماليك، يعني ثلاثة ديال العبيد، ثلاثة المملوكين يعني غنيمة أيضا، وجاء إلى المدينة بهذه الغنيمة. وهذا نوع من القوة عند المسلمين، يعني أحدث نوع من القوة، المسلمين لازالوا أقوياء ولا زالوا يغزون ولا زالوا يهاجمون. نعم. فأرسل أبا سلمة وذهب وغنم وعاد آمنا سالما بهذه الغنائم، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم وقسمها كما أمر الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى الآية. فكان هذا نوع من القوة للمسلمين. أبو سلمة رضي الله عنه هذا حينما عاد إلى المدينة بعد ذهابه وإيابه ما يقرب من شهر، عاد إلى المدينة وقد عاد جراحه من جديد، انفجر جراحه، أراد الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة، فعاد جراحه يعني وانفجر من جديد فمات بسببه رضوان الله عليه ورحمه الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عز أم سلمة في زوجها وقال يعني لها الدعاء المشهور يعني قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فبدأت تتساءل كيف يخلفني الله خيرا من أبي سلمة، أين أجد رجلا أفضل وأحسن من أبي سلمة. فلما أتمت عدتها 14 خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، ففهمت معنى الدعاء وأن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لها، فأصبحت أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتزوج بها في أواخر السنة 4، وهذا سنتحدث عنه في حينه إن شاء الله. سرية أخرى أو غزوة أخرى كما سماها بعضهم، وإن لم تكن غزوة لأن الغزوة اصطلح على تسميتها غزوة إذا حضر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن حاضر يسمه سرية. وعلى كل حال والأولى الحقيقة تسمى يعني كارثة، كارثة الرجيع يعني أو حادثة الرجيع، قضية الرجيع هذه النبي صلى الله عليه وسلم تضربت الأنباء الروايات، لكن رواية البخاري الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 10 من العيون، 10 ديال المخابرات ديال الرجال ديال المخابرات، يعني عند ابن هشام وغيره ابن إسحاق قل بأنه جاء الناس من عضل وقاران يعني من بعض الطوائف العربية يطلبون أن فيهم إسلام وأنهم يريدوا أن يرسل معهم من يعلمهم، لكن رواية البخاري وهي أصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم عيونا، أرسل 10 من الصحابة عيونا بقيادة عاصم بن ثابت يعني للتجسس والإتيان بإخبار قريش، لأن الحرب في الحقيقة المعلنة هي مع قريش، أما القبائل الأخرى فهي ملحقة إما بهؤلاء وإما بهؤلاء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 10 وفيهم خبيب بن عدي وزيد ابن الدثنة، أرسلهم عيونا للإتيان بإخبار قريش. فلما وصلوا إلى هذا المكان اسمه الرجيع يعني خرج لهم بعض المشركين من هذيل وهم 100 فارس، تتبعوا آثارهم وعرفوهم حتى لحقوا بهم وحاصروهم، فصعدوا إلى الجبل فبدأوا يطلبون منهم أن ينزلوا وأن لهم الأمان، إذا نزلوا فلهم الأمان لا يقتلونهم أبدا. أما عاصم بن ثابت وهو قائد السرية رفض أن ينزل، قال الله لا أنزل على عهد مشرك أبدا، كيف يكون المشركين عهد، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فقاتل هو من معه أو أكثرهم حتى قتل 7، فبقي 3، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وطلحة بن عبد الله أو شيء من هذا القبيل. فنزل هؤلاء 3 على عهد المشركين، فعندما تمكنوا منهم بدأوا يكبلونهم، فقال عبد الله يعني عبد الله بن طلحة وليس طلحة بن عبد، فقال عبد الله بن طلحة هذا أول الغدر، هذه علامة الخيانة، ورفض أن، فبدأوا يجرونه حتى قتلوه في مكانه. فأخذوا هذين الرجلين، هذين الصحابيين يعني شكون هذو، هؤلاء يعني المشركون ليسوا من قريش وإنما أرادوا أن يتقربوا بهم إلى قريش، أن يأخذوا منهم شيء، أن يأخذوا شيئا من قريش، لأن علاش، لأن بلغهم الخبر أن قريش انتصرت، كتشوف الأحداث يعني المأساة والنتيجة السلبية اللي حصلت من جراء مخالفة المسلمين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما كان يعني الأخبار والأنباء تسير في الجزيرة العربية بقوة المسلمين وأنهم أصبحوا قوة أصبحت لهم دولة في المدينة، فإذا بالأمر ينعكس وذهبت الريح وأصبحت الأخبار تأتي بما لا تشتهي السفن، وأصبح المشركون يقول إن هؤلاء الذين يعني اجتمعوا في المدينة يمكن القضاء عليهم ويمكن محاربتهم الذين جاءوا بهذا الدين الجديد. على كل حال فكل هذه مصائب نتجت لما حصل للانكسار الذي حصل للمسلمين في أحد. وحنا سبق لنا تكلمنا يعني في الحقيقة يعني مرارا وتكرارا عن هذا الموضوع وأن هذه وعن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء انهزام أو انكسار المسلمين في هذه المعركة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم ثم كان ما كان. هذا الذي حصل. إذن قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم أنتم السبب في هذا الأمر. عموما أن هؤلاء الرجل أن هذين الرجلين يعني خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما يعني أخذ أسيرين وذهب بهما هؤلاء وباعوهما في مكة للمشركين في مكة. فخبيب اشتراه أبناء الحارث الذي كان قد قتل أباهم في بدر. زيد بن الدثنة اشتراه أيضا صفوان بن أمية الذي أيضا قتل أبوه في 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 بدر. يعني أخذوهم ليثأروا منهما. ف يعني بيع لأهل مكة فأصبح أسيرين هناك. عاص بن ثابت الذي كان يعني رئيس السرية وقد قتل وكانت امرأة من قريش قد قتل أباها في المعركة نذرت أن تشرب الخمر في رأسه يعني في جمجمرة رأسه نذرت أن تشرب الخمر في رأسه. فلما علمت بمقتله أرسلت من يأتيها برأسه بجمجمته لتوفي بنذرها. فجاء ناس إلى المكان ليأخذوا جمجمة يعني ورأس عاصم بن ثابت رضي الله عنه. فأرسل الله الزنابير لتحمي هذا الرأس فلم يستطيع القرب منه فقال لا تركه حتى الغد. فأرسل الله سيلا فأخذ الجثة وذهب بها. فكان عاصم هذا رضي الله عنه يعني أخذ على نفسه أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك. فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه لما بلغ هذا الخبر قال إن الله سبحانه وتعالى يحمي عبده المؤمن حيا وميتا. إن الله يدافع عن عبده المؤمن حيا وميتا. فحتى ميت لم يمكن الله المشركين من أخذ جثته والتلاعب بها. عليكم السلام. خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أسر في مكة عند أبناء الحارث فتركوه حتى يخرج الحرم حتى تخرج أشهر الحرم لأن قريش يعني يعتقدون أنهم يعني ناس يعبدون أيضا ولهم يعني شعائر ولهم مناسك ولهم عبادات يلتزمون بها وأنهم ناس وما أصحاب الحق يعني يرون أنفسهم. فكانوا يحترمون الأشهر الحرم وكانوا ينتظرون فراغ المحرم شهر الله المحرم يدخل سفر ليقتل زيد بن الدثنة رضي الله عنه. وفعلا كان ذلك الذي حصل. ولما أرادوا أن يقتلوه رضي الله عنه أن يصلبوه لأنهم صلبوه قالوا طلب من إحدى الجاريات في البيت أن تأتيه بموسى ليستحد به يعني ليطهر نفسه. فأعطته الجارية الموسى موسى يعني الموسى الحسان اللي كان يسموه عليه الله الزيزوار ولا بغيت تقول شي حاجه فحال هكذا. ف تغافلت المراه عن ولدها فذهب وجلس في حجره والموسى في يده وهو الذي سيقتل. ففزعت المراه قالت اذا ولدي مشى الرجل المحكوم عليه سينفذ فيه حكم الاعدام اليوم فاذا به يمكن بولدي من اولاد البيت الذين سيقتلونه. فمعنى هذا من السهوله يدوز على الولد يقتله. فما هي الا نفس بنفس وروح بروح ورجل برجل. فالمرأة قال تخشى أن أقتله قال لا قال ما كان لي أنا لا أفعل ذلك إن شاء الله. قال لا هوني على نفسك. كانت هذه المرأة تقول ما رأيت أسيرا خيرا من 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 خباب من خبيب ما رأيت أسيرا أفضل من خبيب. وتحكي هذه المرأة أنها رأته يأكل قطف العنب، والله ما بمكة عنب، لا وجود للعنب في مكة وليس وقته أبدا، لا وجود له ولا وقت له، فعلمت أن ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يأتيه برزق من عنده، يأكل العنب وهي والعنب لا وجود له في مكة إطلاقا في غير أوانه وفي غير وقته. من أين هذا؟ وهذا مثل ما حصل لمريم حينما كان نبي الله زكريا يدخل عليها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا، كجعل الطعام والشراب، وهي من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هكذا كان يرزق الله سبحانه وتعالى خبيب رضي الله عنه يعني بالعنب وبالطعام والشراب. فلما جاءوا لينفذوا فيه حكم الإعدام قال دعوني أصلي ركعتين، فتركوه وصلى ركعتين تامتين وأحسنهما. فما قال وقال والله لولا أن تقولوا أني أطيل الصلاة هربا وفزعا من الموت لزدت في الصلاة. فسن بذلك ركعتي القتال، يعني واحد يقتل مؤمن سيقتل يعني ظلما وعدوانا، يعني يسن أن يصلي ركعتين، لأن المسألة وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر هذا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر وأقر هذا، فهي سنة تقريرية. وفعلها يعني صحابة آخرون، وفعلها علماء، وفعلها ناس آخرون. ذكر ابن كثير بسنده عن نعم ذكر ابن كثير بسنده عن أشكون هذا الليث بن سعد، عن الليث بن سعد قال بلغني أن زيد بن حارثة، بن حارثة معروف يعني مولى من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بلغني أن يعني أن زيد بن حارثة استأجر بغلا من رجل من الطائف، فاشترط عليه الرجل أن يذهب به حيث شاء، فذهب معه فانفلت به وانحدر به إلى مكان خال، فأراد أن يقتله، أراد أن يقتل يعني هذا الرجل كان قتال، أراد أن يقتل زيد ابن ثابت رضي الله عنه، زيد ابن حارثة عفوا وليس زيد بن ثابت، زيد بن حارثة أراد أن يقتله. فزيد لما رأى أنه مقتول قال دعني أصلي ركعتين، فقال له الرجل صلي، ووجد هناك ناس آخرون قتلى، هناك ناس قتلى في نفس المكان في هذه الخربة، فقال له الرجل صلي، فكم صلى هؤلاء وما نفعتهم صلاتهم، يعني هذه الناس كلهم اللي قتلتنا راهم صلوا وما نفعتهمش الصلاة يعني. فصلى زيد بن حارثة رضي الله عنه ركعتين، ثم التجأ إلى الله قال يا أرحم الراحمين، قال فسمع صوت يقول لا تقتله، فالتفت الرجل وهاب وخاف وابتعد، ثم عاد أن يعود فسمع الصوت مرة ثانية، في المرة الثالثة قال جاء فارس في يده حربة وفي رأسها يعني نار، فألقاها فيه حتى قتله. قد تكون يعني القصة هكذا يعني ذكرها كما قلنا ابن كثير في البداية والنهاية، يقول وراء بسنده عن الليث بن سعد، والليث بن سعد عالم العلماء، إنما عموما أنه يستأنس بها، فنجاه الله سبحانه وتعالى حينما لجأ إليه، وجاء من يقتل هذا الجبار الذي كان يقتل الناس. احنا شاهدنا من هذا هو ان هذه سنة صلاة ركعتين، كما ان ايضا واحد اسمه حجر في عهد معاوية بن ابي سفيان حينما جاء به من بغداد، جاء ارسل به زياد بن ابيه او زياد بن ابي زياد الذي يعرف بزياد بن ابيه، عموما كان والي في العراق نيابة نائب عن معاوية، فاخذ حجر هذا وكان رجل صالح يعني، فأرسله معه رسالة يعني إلى معاوية، فقرأ الرسالة فإذا بناس يشهدون على أنه خلع الأمير وخرج عليه، فحكم عليه بالإعدام معاوية يعني، فقال دعني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم قتل رضي الله عنه. وقد لامته عائشة رضي الله عنها، يعني عائشة لامت معاوية على قتل حجر، فقال دعني من هذا فإني يعني أمام الله سألتقي معه أمام الله سبحانه وتعالى. ثم قالت له أين ذهب عنك حلم أبي سفيان يعني أبوك؟ فقال لها حينما ذهب عن قومي مثلك، حينما لم يوجد في قومي مثلك، يعني ذهب حلم أبي عني حينما لم يوجد من يذكرني من قومي مثلك. يعني عموما احنا الآن نتكلم عن يعني عن سنة صلاة ركعتين في قبل الموت. ثم أخذوه، أخذوا زيد هذا الخبيب رضي الله عنه إلى الصلب وإلى القتل. فقال أبيات من جملتها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ أبارك على أوصال شلو ممزعي. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، لا أبالي. وفي رواية أنهم سألوه، في رواية أنه هو المسؤول الذي سئله، في رواية أنه زيد بن الدثن هو الذي سأله، قال له: أتريد أتحب أن تكون في أهلك ومالك معافا طليقا ومحمد في مكانك؟ واتحب أنت الآن متبع محمد، واتباعك لمحمد هو الذي أوصلك إلى الهلاك، فتحب أن يكون محمد في مكانك وأنت معافا طليق في أهلك ومالك؟ فقال: والله ما أحب أن يكون محمد في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. لا يحب أبدا أن يكون محمد في مكانه وأن تصيب محمدا شوكة تؤذيه. هذا هو الإيمان، عزة الإيمان، يعني شيء عظيم جدا. وكذلك أيضا قتلوا، يعني خرجوا به إلى التنعيم، يعني خارج الحرم. التنعيم هو يعني الحدود الحرم في المكي يعني. وكذلك أيضا قتلوا زيد ابن الدثنة كما قتلوا خبيب رضي الله عنه. خبيب ابن عدي لما أرادوا قتله دعا عليهم، يعني لما جاءوا به قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا أو بددا ولا تبقي منهم أحدا، دعا عليهم. فكروي معاوية بن أبي سفيان، وأبو سفيان حاضر وهو رئيس القوم أنذاك، وكلهم كانوا على غير الإسلام. يروي معاوية أن أباه أضجعه على الأرض حينما دعا خبيب حتى لا تصيبه دعوته، لأن المشركين كانوا يعتقدون أن الرجل إذا كان مضطجعا على الأرض لا تصيبه الدعوة. فكانوا شوف يعني هذا هو الخليط، لكن عند في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الدعوة تستجاب، ولكن إذا كان ممدود على الأرض لا تستجاب فيه الدعوة، لا تصيبه الدعوة. فأبو سفيان خاف على ولده أن تصيبه هذه الدعوة فأضجعه على الأرض حتى لا تصيبه الدعوة. نعم، كان واحد اسمه سعيد ابن زيد من خيار المسلمين، كان وليا لعمر في الشام. فلما كان أحيانا يغمى عليه يفقد وعيه وإحساسه، فبلغ الخبر إلى عمر أن الرجل مصاب، يعني فيه نوع من الجنون أو شيء من القبيل. فذهب إلى المدينة مرة التقى بعمر، قال له: بلغني عنك كذا وكذا، قال له: هل أنت يعني مصاب؟ قال: والله ما بي شيء يا أمير المؤمنين، ولكني حضرت صلب خبيب بن عدي، حضرت لما كانوا كيصلبوه، وحينما أتذكر الآن تلك الصورة يغمى علي، يعني كيتأثر، يعني بعدما أسلموا هذا دور الإسلام، يعني من كيتجيك الصورة لا يتمالك إلا أن يفقد وعيه وأحساسه. فزاده ذلك قربا عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. إذن من اللي عنده هذا حتى إلى هذا الحد أن يفقد أن يغشى عليه، أن يغمى عليه بسبب تذكره لهذه الحال التي حصلت لهذا المسلم، فذلك يعني زاده كما قلنا مكانة عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. إذن فكانت هذه السرية حقيقة كانت مأساة على المسلمين، وبحيث أنه قتل في هؤلاء الجماعة، ولكن صلى الله عليه وسلم لا زال يعني يقوم بأعماله ولا زال يخطط ويدبر. ولذلك أرسل، يعني لما كان أرسل 10 في هذه المرة، مرة أخرى أرسل في رواية أنه أرسل رجل واحد وحده عمرو بن أمية الضمري، وفي رواية أنه أرسل معه واحد آخر، يعني قلل العدد، هذا تكتيك، خطة. 10 كان كثير، يعني واحد يعني. ولذلك هذه من الخطط ديال الحرب. الحرب خدعة ومكيدة. أرسل عمرو بن أمية الدمري إلى مكة لقتل أبي سفيان، بعدما أرسل أبو سفيان رجلا من العرب ليقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعملة بالمثل. أبو سفيان يعني قال: من يثأر لنا من محمد وهو يمشي في الأسواق؟ فجاء رجل من العرب وقال: أنا لك به. فأعطاه ناقة وزوده وقال: اذهب. قال: عندي يعني سكين شحود بالسم. فذهب الرجل إلى المدينة ليبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم ليقتله، لأن يعني كما قلنا الحرب متواصلة، يعني الآن بين الرؤساء، يعني بين القادة. فجاء هذا الرجل وجاء ولا يعرف محمد، فوجد الناس، دخل: أيكم ابن عبد المطلب؟ صلى الله عليه وسلم: أنا. فجاء فأراد أن يصل إليه كأنه يسر في شيء، يعني يتكلم عنه شيء، حاجة مسألة سرية. فأخذه يعني أسد بن حضير من الوراء بقوة، فسقط الخنجر يعني المسموم. فقال صلى الله عليه وسلم: قل الحقيقة، يعني اصدقني، وإن لم تصدقني فسيطلع الله على حالك، اصدقني فهو خير لك. فقال له: يا رسول، إن أبا سفيان هو الذي أرسلني لقتلك. وقال: والله يا رسول الله، حينما نظرت إليك، قالوا: أنا لا أهب الرجال، يعني بعض الناس ما يخافوا شيء. قال: ولكن حينما وقفت أمامك أصابتني هيبة كبيرة، فعرفت أنك على الحق، وأن أبا سفيان من حزب الشيطان. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، يضحك يعني لما يقول هذا الكلام يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: خذوه يعني عند بني عبد الأشهل، يعني خذوه، بات عندهم الليلة، من الغد ارجع. وقال صلى الله عليه وسلم، هو أخذ الأمان يعني، قال: أنا أمين، إن هددتكم. قالوا: أنت أمين، في أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت طليق الآن، إذا بحيث شئت. ثم قال له: أولا أدلك على ما هو خير لك؟ قال: بلى. قال: أن تشهد أن لا إله إلا وأني رسول الله. فشهد الرجل شهادة الحق وأسلم، ثم ذهب وانتهى الخبر، يعني لم يبقى خبره بعد ذلك. على إثر هذا صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن أمية الدمري إلى المدينة، وكان رجل شجاع، آيف شجاعة، بارع جدا. وفي رواية أنه أرسله مع رجل آخر، فذهب حتى وصل إلى مكة، في ضواحي مكة. والرجل الذي معه حينما اقترب من مكة اشتاق إلى الطواف بالبيت، ومكة كلها يعني دار كفر، والطواف بالبيت محفوف بالمخاطر. فطلب من أمية، عمرو بن أمية قال: أنا أدرى بهذه المدينة، إنه في هذه الساعة يرشون الماء في أمام بيوتهم ويجلسون حولها، يعني كل شيء الناس كتشوف، كلهم عيون. فأصر عليه يطلبه أن يسمح للذهاب للطواف. قال له: تعال زيد. فغمر يعني ودخل وطاف بالبيت، وعكرمة بن أبي جهل رآهما، قال: عمرو بن أمية الدمري والله ما جاء إلا بشر. فاصطنهد قريش، فهرب الرجلين حتى صعد إلى الجبل، وفي مكة حولها جبل، فحتى أعجز الناس يعني ما استطاعوش يوصلوا لهم، اختفوا في غار. فبحثوا عنهم فلم يجدوهم. فبينما هم مختفين في الغار، إذا برجل من المشركين يجمع الحشيشة لناقته حتى وصل أمام الغار، فخرج له عمرو أمية الدمري فقتله. هذه واحدة. فصرخ الرجل حتى استنفر الناس، فجاءوا يجرون، وبه آخر رمق. فقالوا: من قتلك؟ قال: عمرو بن أمية. ثم ماتوا ولم يستطيع أن يدلهم على مكانه. قال: فاشتغل الناس بالرجل، يعني بدأ يبحثوا عن عمرو، اشتغلوا بالميت هذا وعبوه يعني ودفنوه. وفي ليلة من الليالي مرة أنه يتجسس ويتحسس الأخبار، يعني العمل ديال الخير اسمه التحسس، يعني يتحسس الأخبار. فمر بزيد بن خبيب بن عدي هذا وهو مصلوب، فأراد أن ينزله من الخشبة، وفعل أنزله فسقط، فحدث صوتا فهرب، ابتعد يعني حتى لا يراه، خشية أن يكون هناك، لأن كانوا عس عليه، كان العساس عليه كيعس عليه. فلما لم يرى أحدا أنه رجع ليجد فلم يجده، وكأن الأرض ابتلعته لما نزل من الخشبة لم يجده. قد تكون هذه كرامة، وابن كثير يقول ويحتمل أن يكون دفن هناك، يعني دفن في المكان. المهم أنه لم يبقى مصلوبا، ثم عاد عمرو بن أمية أدراجه إلى المدينة بعدما تفرق هو وصاحبه، يعني كل واحد أخذ الطريق فرقت بينهم المفاجآت، ثم عاد أدراجه إلى المدينة. وسوف نواصل الحديث إن شاء الله عن سرايا أخرى عقبت هذه السرايا وما تلا ذلك من أحداث في حصص لاحقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.